بطاقة تهنئة. لسيدتنا الطاهرة المطهرة نرجس في هذه الليلة الشريفة نزينها بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليك يا بابا لا يؤتى الله إلا منه. سلام عليك يا إماما مبينا أحصى الله فيه كل شيء. سلام عليك بقية الله، يا من بيمنه رزق الورى وبمنه ثبتت الأرض والسماء وجبين جدك المرتضى ما شيء منا إلا وأنت له السبب وإليه السبيل. بك صلنا عنك لا تقطعنا، بالزهراء عليك. أشياع الحجة ابن الحسن، أنا كنتم في القرب وفي البعد رجالا نساء كبارا صغارا، سلام عليكم جميعا. صفحات من الثقافة المهدوية، عنوان أحاديثي في هذه الليالي وفي كل ليلة أنشر بين أيديكم صفحة من هذه الصفحات. مرت في الليالي الماضية صفحة بعنوان البيعة، وصفحة بعنوان الزمان، وصفحة بعنوان اليماني، وصفحة فتحتها في الليلة الماضية بعنوان الدجال. والصفحة في هذه الليلة أعنونها بالمشاهدة. أعود بكم إلى سنة 329 من الهجرة، المدينة بغداد. البيت بيت علي بن محمد السمري السفير الرابع، في مثل هذه الأيام في اليوم التاسع أو في اليوم العاشر، وعلى الأكثر في اليوم العاشر، إما هو التاسع أو العاشر. ويرجح المرجحون أنه العاشر من شهر شعبان، يعني في نفس اليوم الذي بدأنا مجالسنا في هذه الحسينية. ينقل شيخنا الصدوق عن الحسن ابن أحمد المكتب، يقول: ذهبنا إلى دار علي بن محمد السمري في التاريخ الذي ذكرته قبل قليل، فأخرج إلينا نسخة توقيع. توقيع هذا المصطلح يعني رسالة من الناحية المقدسة. رسائل الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه التي خرجت لشيعته من طريق سفرائه الأربعة تسمى اصطلاحا في علم الحديث بالتوقيعات. فأخرج إلينا نسخة توقيع فقرأها علينا، رسالة من إمام زماننا إلى شيعته وإلينا أيضا. الرسالة مستمرة وإلى هذه اللحظة، وهي آخر رسالة خرجت من آخر سفير من السفراء الأربعة. ماذا تقول الرسالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا علي ابن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام، فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، يبين الإمام لماذا فقد وقعت الغيبة التامة ولا ظهور إلا بإذن الله عز وجل، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا. وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فإنه من ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فإنه كذاب مفتر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الرسالة الأخيرة التي وردت إلى السفير الرابع، وهي آخر رسالة من زمن الغيبة الصغرى. المكتب يقول، الذي ينقل هذه الرواية، بعد ستة أيام، متى يعني في مثل يوم غد في النصف من شعبان ذهبنا إلى دار علي بن محمد السمري فوجدناه يجود بنفسه، يعني اللحظات الأخيرة من حياته، فوجدناه يجود بنفسه مثل ما قال الإمام، ما بينك وبين الموت 6 أيام. رسالة وردت في اليوم العاشر أو 9، ورحل علي بن محمد السمري عن الدنيا في مثل يوم غد، وبدأت الغيبة الكبرى في منتصف شعبان سنة 329. يقول: دخلنا على داره وكان يجود بنفسه، فقيل له: من وصيك من بعدك؟ فلم يوصي إلى أحد، وآخر كلمة قالها: لله أمر هو بالغه. وقضى علي بن محمد السمري. الغيبة الصغرى طولها 69 سنة، السفير الأول 5 سنوات، السفير الثاني 40 سنة، السفير الثالث 21 سنة، والسفير الرابع 3 سنوات إلا أيام قلائل. حديثي يدور حول هذا التوقيع، وبالذات حول هذا المقطع، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة قبل خروج السفياني صيحة: ألا فمن ادعى المشاهدة الأخوات ألحوا علي أن أجيب على هذا السؤال، أي سؤال في زمان الغيبة الكبرى، هل يلتقي الشيعة بإمام زمانهم أو لا؟ ومدار الحديث بشكل ما أشرح مضمون هذا التوقيع وفقا لحديثهم. هم قالوا صلوات الله عليهم: لا تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معارض كلامنا، إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول. ما قيل عن هذا التوقيع؟ أولا، هناك من ضعفه سندا، ولا أريد الخوض في هذه القضية، أدوخكم بهذه المسألة فأطوي عنها كشحا. التوقيع معروف والشيعة تتلقاه بالقبول، ومن الأحاديث والروايات التي عملت بها الشيعة في وقتها وعلى طول الخط. ولكن وللعلم، هو هذا التوقيع الذي على أساسه انتهت النيابة الخاصة، هو هذا التوقيع الوحيد، لا يوجد توقيع آخر. يعني هذه القضية الأساسية، انتهاء النيابة الخاصة، انتهاء الغيبة الصغرى، معتمدة على هذا التوقيع. إذا قلنا بأن هذا التوقيع ضعيف لا صحة له، ستبقى القضية مرتبكة. إذن أين هو النص؟ أين هو البيان؟ أين هو الأمر الرسمي الذي ينهي زمان الغيبة الصغرى؟ أين هو؟ على أي حال لا أريد الخوض في هذه القضية. التوقيع معروف بين علمائنا في كتب الحديث، ولكن الكلام حول مضمون هذا التوقيع. هناك من فهم هذه العبارة، وسيأتي شيعتي، يعني يأتي إلى الشيعة من يدعي المشاهدة. ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فإنه كذاب مفتر مفتر. البعض فهم المشاهدة الرؤيا، ليس الرؤيا في المنام، أن يرى الإمام في اليقظة، بعبارة أخرى أن يلتقي الإمام. البعض فهم المشاهدة هكذا باعتبار الشائع في التعبير حينما تقول شاهدت فلانا، ماذا يعني؟ أنك رأيته. والتوقيع يقول وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة. الشائع في التعابير وفي العرف العام بين المتكلمين حين يقول شخص شاهدت فلانا يعني إنني رأيت فلانا، فعلى هذا قالوا بأن التوقيع يقول وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة يعني مشاهدة الإمام، ومن يدعي ذلك قبل السفياني والصيحة فإنه كذاب لا تقبلوا كلامه. وهذا هو الذي ربما طرح في الفترة الأخيرة وكثر الحديث عن هذه القضية. أنا هنا لا أريد أن أرد على أشخاص أو على أسماء، أتناول القضية من وجهة نظر علمية وعقائدية، ولكن هذا هو الذي طرح وعرض على وسائل الإعلام وتناقله الشيعة. هذه وجهة نظر، هذا فهم نضعه في هذه الخانة، الخانة الأولى، فهم اعتمد على فهم كلمة المشاهدة يعني اللقاء، أن الشيعي يلتقي بإمامه في المسجد، في الحرم الحسيني، في أي مكان، في بيته، في أي مكان، اللقاء العادي المتعارف بين الناس، شخص يلتقي بشخص آخر ويراه ويكلمه، هذا هو الفهم الأول. هناك فهم آخر، الذين يردون مثلا على هذا الفهم قالوا بأن المراد من المشاهدة هنا وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، من يدعي السفارة، النيابة الخاصة، السفارة كحال السفراء الأربعة، الذين يردون على القول الأول بهذا الرد. لغويا كلمة المشاهدة لا تعني السفارة، كلمة المشاهدة لا تعني السفارة، لا يوجد قاموس في لغة العرب ولا يوجد عند العرب من يقول بأن كلمة المشاهدة تعني السفارة. وقضية انقطاع السفارة تحدث عنها أول الكتاب حينما قال فاجمع أمرك ولا توصي إلا أن يقوم مقامك بعد وفاتك، انتهى الكلام، نهاية السفارة انتهت في القسم الأول من الكتاب. اجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك. يقوم مقامك يعني سفير خاص، نائب خاص. الكلام انتهى، انتهينا. والتصرف العملي الذي قام به علي بن محمد السمري في آخر لحظة من حياته حين قالوا له هل توصي إلى أحد، لم يوصي إلى أحد، وقال لله أمر هو بالغه، وانتهينا. السفارة انتهت بهذا الكلام. أما هذه العبارة لا علاقة لها بموضوع السفارة. وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة. قطعا الذين ذهبوا إلى هذا القول لأنهم أرادوا الفرار من الإشكال الذي أثاره الطرف الأول. وهناك عندنا حوادث كثيرة جدا من علماء الشيعة، من المؤمنين، بل حتى من النواصب. هناك حوادث مذكورة حتى من النواصب التقوا بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في زمان الغيبة الكبرى، وموجودة كتب مفصلة في هذا الموضوع. حوادث كثيرة جدا 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 مذكورة في الكتب. الطرف الثاني ماذا يصنع مع هذه الحوادث الكثيرة وهذا التوقيع الموجود؟ فاضطر إلى أن يجعل من كلمة المشاهدة بمعنى السفارة، باعتبار أن هذه الحوادث المذكورة عندنا لا يوجد فيها أحد ادعى السفارة، وإنما كل الذين تحدثوا بأنهم وفقوا للقي الإمام، إما أجابهم عن مسألة أو قضى لهم حاجة أو كانت حاجتهم أصلا فقط اللقاء به. فلأجل أن يخلصوا من قضية معنى المشاهدة وهو اللقاء والرؤية بالعين في عالم اليقظة، قالوا بأن المشاهدة بمعنى السفارة، ولا يوجد هذا في اللغة. المشاهدة في اللغة العربية لا تعطي معنى السفارة، ولذلك يبقى هذا التفسير يبقى تفسيرا ضعيفا. وأول من تحدث عن هذا الموضوع هو الشيخ المجلسي، الشيخ محمد باقر المجلسي، في الجزء 52 من كتابه بحار الأنوار، حين أورد التوقيع الذي تلوته على مسامعكم في أول حديثي، علق على هذا التوقيع، قال لعله، لأنه هو نفسه الشيخ المجلسي في بحار الأنوار يورد حوادث كثيرة لأناس التقوا بالإمام الحجة صلوات الله عليه في زمان الغيبة الكبرى، فكيف يصنع مع هذا التوقيع؟ قال لعله محمول، لعله على سبيل التوقع، لعله محمول على من ادعى النيابة مع المشاهدة. قالها على سبيل التوقع فرارا من التوقيع. ماذا يصنع؟ هناك حوادث كثيرة ومنقولة عن أشخاص موثوقين، فماذا نصنع؟ ماذا يصنع المجلسي؟ فقال هذا الكلام فرارا من مضمون التوقيع. الذين قالوا بأن المشاهدة بمعنى السفارة اعتمدوا على هذه الكلمة التي قالها الشيخ المجلسي على سبيل التوقع، وهم جعلوها على سبيل اليقين، فقالوا المشاهدة تعني السفارة، ولكن في اللغة المشاهدة لا تعني السفارة، لا يوجد هذا المعنى. وقضية نهاية السفارة الخاصة موجودة في أول الكتاب. إذن ما المراد من المشاهدة هنا؟ هنا التوقيع ينفي المشاهدة. هل هناك من مشكلة في كلام أهل البيت عليهم السلام؟ يمكن أن يكون هذا، يمكن أن تكون هناك مشكلة في كلام أهل البيت. المشكلة في الذين يريدون أن يفهموا كلام أهل البيت، المشكلة ليس في كلام أهل البيت. هناك منهجان للفهم هناك منهج السقيفة. منهج السقيفة ما هو؟ بشكل مختصر، منهج السقيفة يعتمد في الفهم على اللغة، ورزية الخميس التي يذكرونها في كتبهم في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، لما أراد النبي أن يكتب كتابا، وبحسب رواياتهم أراد أن يكتب كتابا، وهي أول مرة يريد النبي أن يكتب كتابا. المعروف تاريخيا أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأمر سيد الأوصياء أن يكتب أي كتاب يريد، خصوصا الكتب المهمة. لا على هذا القول أن النبي صلى الله عليه وآله كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، هذا خلاف حديث أهل البيت. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: ما لهم يقولون هكذا؟ ألا يقرؤون في القرآن؟ يعلمهم الكتاب. كيف يعلمهم؟ كيف يعلمهم؟ يعلمهم الكتاب وهو لا يقرأ ولا يكتب، كيف يعلمهم؟ الروايات واضحة عندنا، روايات كثيرة عن الأئمة أنهم جميعا يتكلمون ويكتبون ويقرؤون بكل لغات الخلق، وليس بلغات العالم الدنيوي، بكل لغات الخلق من أولها إلى آخرها. روايات عديدة كثيرة عن المعصومين، أنا لا أريد الخوض في هذه القضية. قد يسأل البعض: ما المراد من الأمي؟ الأمي نسبة إلى أم القرى. أنت تقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي حين تتوسل بالنبي التهامي المكي الأمي القرشي، لماذا تفسر كل هذه العناوين نسبة إلى البلدان؟ حينما تصل إلى الأمي تفسرها بأنه لا يقرأ ولا يكتب. هذا وارد في الزيارات وفي الأدعية حين يكون الحديث عن النبي: النبي التهامي المكي القرشي الأمي المدني الأبطحي. كل هذه الأوصاف إما نسبة إلى قبائل أو إلى مدن أو إلى بلدان، وهذا الوصف حاله حال الأوصاف الباقية. على أي حال، ليس موضوعنا هنا. حين أراد النبي أن يكتب كتابا، لاحظوا كم هي القضية مهمة، بحيث النبي صلى الله عليه وآله لم يكتب كتابا، والقضية تعرفونها. أنا هنا لا أريد الحديث عن هذه القضية. فقال الذي قال: حسبنا كتاب الله. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك بأننا نكتفي بكتاب الله. كيف نفهمه؟ بلغة العرب، لأنه ما أراد حديث النبي، يعني لا يريد أن يفهم الكتاب وفقا لحديث النبي. وهذا هو منهج السقيفة في فهم الكتاب وفي فهم النصوص، الرجوع إلى اللغة. ولذلك هم بعد ذلك أحرقوا الحديث، منعوا كتابته وإلى آخره، وهذه تفاصيل أنا لست بصدد الدخول فيها فتخرجني عن أصل المطلب. وسيلة الفهم ومصدر الفهم اللغة. أما منهجنا الذي لم يعمل به حتى في تفاسير الشيعة الآن، ارجع إلى تفسير الميزان وسائر التفاسير، حينما يأتون مفسرون إلى الآيات القرآنية يفسرونها باللغة ويذكرون الروايات فيقولون: هذه الروايات ليست من التفسير، هذا جري، هذه مصاديق، هذا تطبيق، وكلام طويل. المنهج الأصيل هو منهج الكتاب والعترة. النبي قرن بين الكتاب والعترة، أنك إذا أردت أن تفهم الكتاب فلا بد أن تفهمه عن طريق العترة، من منهج العترة. والعترة بيّنوا كل شيء، لكننا تركنا هذا. حين أقول لكننا، أنا أتحدث عن علماء الشيعة، لكننا تركنا هذا. وإذا يستغرب البعض، عندي برنامج موجود على الإنترنت ادخل على اليوتيوب من 27 حلقة في أكثر من 60 ساعة ملف التنزيل والتأويل. إذا أردت أن تستكشف الحقيقة فإني آتي بكل الكتب الشيعية وأستعرضها كتابا كتابا. على أي حال، أنا لا أريد الآن أن أدخلكم في هذه الدوامة. المنهج الأصيل أن نفهم الكتاب عن طريق العترة، لا يفترقان، لا يفترقان حتى يردا علي الحوض. إذا ذهبت إلى اللغة فإنك قد فرقت بين الكتاب والعترة، لا يفترقان إلا إذا أرادت العترة منا أن نرجع إلى اللغة. إذا العترة قالت ارجعوا إلى اللغة نرجع إلى اللغة، وحينئذ لما رجعنا إلى اللغة لا لأن اللغة هي مصدر الفهم، لأن العترة أمرت بالرجوع إلى اللغة. الفهم الأول والفهم الثاني يعتمد على هذه الطريقة. الفهم الأول فهم المشاهدة من اللغة، وسيتضح حتى هذا الفهم اللغوي خاطئ، سيتضح حتى هذا الفهم اللغوي خاطئ، ولكن الفهم اللغوي الشائع أن المشاهدة هو الرؤية بالعين واللقاء. أما الفهم الثاني أصلا صنع معنى جديدا لا موجود في اللغة، فقال المشاهدة بمعنى السفارة، لا وجود له في اللغة. السبب ما هو؟ السبب هو الابتعاد عن حديث أهل البيت صلوات الله عليه. كما قلت قبل قليل، المشكلة ليست في كلام أهل البيت، المشكلة في الذي يفهم كلام أهل البيت. هم قالوا صلوات الله عليه، الرواية في عيون أخبار الرضا، هم قالوا بأن كلامنا مثل القرآن، كالقرآن، فيه محكم ومتشابه وفيه ناسخ ومنسوخ. إذا كان كلامهم هكذا لا نستطيع أن نفهم كلامهم بالنظر إلى بعضه، لا بد من الإحاطة بكلامهم. أنت لا تستطيع أن تفهم المتشابه من دون المحكم، ولا تستطيع أن تفهم أي طرفين الناسخ والمنسوخ من دونهما معا، لا بد من وجودهما معا. سوف أذهب إلى حديث أهل البيت. قبل أن أذهب إلى الرواية التي أريد أن أشير إليها، أشير إلى مصدر هذا التوقيع، في أي الكتب جاء هذا التوقيع الشريف الذي ذكرته في أول الحديث. أول من روى، أقدم مصدر، هو كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق، والشيخ الصدوق ينقله عن الحسن بن أحمد المكتب، والحسن ابن أحمد المكتب هو الذي نسخ التوقيع من علي بن محمد السمري، وأيضا التوقيع يرويه الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة، ينقله عن الشيخ الصدوق، ويرويه أيضا الطبرسي صاحب الاحتجاج، ينقله عن الطوسي، والطوسي نقله عن الصدوق. هذه المصادر الأصلية لهذا التوقيع. أعود للرواية التي أردت الإشارة إليها. الرواية موجودة، أنا تعمدت ذكرت المصادر لأن هذه الرواية موجودة في نفس المصدر القديم كمال الدين وتمام النعمة الذي يوجد فيه هذا التوقيع، نفس كتاب كمال الدين، كمال الدين وتمام النعمة الذي هو أقدم مصدر لهذا التوقيع موجود في هذه الرواية في باب ما روي عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه في باب الغيبة، رواية طويلة يرويها أبو حمزة الثمالي عن أبي خالد الكابولي من خاصة أصحاب الإمام السجاد. أنا أخذ موطن الحاجة، الإمام السجاد يقول لأبي خالد الكابولي: يا أبا خالد، إن أهله، هو يحدثه عن الإمام الحجة ويخبره عن الفتن التي ستكون، إلى أن يقول: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته. الأخوة المهتمون بالقضية أعيروني سمعكم، التفتوا لألفاظ الرواية: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته أفضل من أهل كل زمان. يعني الإمام يتحدث عن زمان الغيبة، سيستخدم الألفاظ والمصطلحات المرتبطة بزمان الغيبة. يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته أفضل من أهل كل زمان، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. ألا تلاحظون هذا مصطلح؟ هنا يستعمل وهناك يستعمل. هذا في زمن الإمام السجاد، والإمام هنا يتحدث عن زمان الغيبة فيستعمل المفردات. كلمة الغيبة ليس لها من وجود عملي في زمان الأئمة، لأنهم ما كانوا في مقطع من مقاطع الغيبة. هذه مصطلحات ترتبط بزماننا، بزمان الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته أفضل من أهل كل زمان، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف، أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا. وبهذا تتم الرواية. موطن الحاجة أين؟ أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة. يعني الغيبة في مقابل المشاهدة. الذي يقابل الغيبة في اللغة هو اللقاء والرؤية أو الحضور. هناك غيبة وحضور، المشاهدة هذا كلام أهل البيت. المشاهدة ماذا يكون معناه؟ معناها الحضور. إذا نقول المشاهدة معناها الرؤية، ستكون الغيبة بمعنى العمى. يعني هناك العمى في مقابل الرؤية، عدم الرؤية في مقابل الرؤية. صارت به الغيبة، كلمة الغيبة معناها واضح، عندهم بمنزلة المشاهدة. الذي يقابل الغيبة هو الحضور، وهذا يوافق المعنى اللغوي، يوافق المعنى اللغوي، لأن كلمة مشاهدة، ارجعوا إلى قواميس اللغة، كلمة المشاهدة تعني المعاينة وليس الرؤية. استعمال المشاهدة في الرؤية استعمال ثانوي. الاستعمال الأصلي لكلمة المشاهدة، ارجعوا إلى لسان العرب، أكبر موسوعة لغوية، اقرأوا كلمة المشاهدة ما معناها، راجعوا قواميس اللغة. كلمة المشاهدة في كتب اللغة تعني المعاينة. أنا هنا لا أحتج باللغة، لكن أريد أن أقول حتى اللغة هي موافقة للمعنى الموجود في الرواية. المشاهدة تعني المعاينة. المعاينة ما معناها؟ المعاينة معناها الحضور الكامل الالتفات الكامل. أنتم تسمعون أو تقرؤون في حوادث الأشخاص الذين التقوا بالإمام، إما أنهم لا يعرفونه حال اللقاء بعد ذلك يعرفونه، أو حتى لو عرفوا تنعقد ألسنتهم، وحتى حينما يريدون أن يتحركوا تجمد أبدانهم، والحوادث كثيرة ربما أتناول بعضها في الليلة القادمة، حوادث كثيرة جدا. المعاينة تعني الحضور الكامل بكامل الإدراك بكامل الحواس، وأنا لا أريد أن أتوقف على هذا المعنى، ولكن أقول معنى المعاينة المشاهدة هو المعاينة، والفعل شهد يعني حضر، وهذا هو الاستعمال القرآني. إذا تذهب إلى سورة البقرة إلى الآية 85 بعد 100 في آيات الصوم، فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني فمن حضر، فمن شهد منكم الشهر يعني فمن حضر، من كان في بلده عاقلا صحيحا وهل هلال الشهر لا يوجد عنده مانع من الموانع التي تمنعه من الصوم يجب عليه الصوم. شهد يعني حضر، حاضر، ليس مسافر. المسافر لا يقال له شهد الشهر، وإنما الحاضر هو الذي يشهد الشهر. فمن شهد منكم الشهر فليصم. في نفس سورة البقرة إذا نذهب إلى أطول آية في الكتاب الكريم، آية كتابة الدين، الآية 82 بعد 200، واستشهدوا شهيدين من رجالكم. استشهدوا يعني أحضروهم كي يحضروا إلى عقد المكاتبة. استشهدوا شهيدين يعني أحضروهم. استشهد في لغة العرب في الميزان الصرفي استفعل يعني طلب، استخرج يعني طلب الإخراج، استنتج يعني طلب تحصيل النتيجة، استشهد يعني طلب إحضار الشهود. صيغة استفعال في الموازين الصرفية تعني هذا المعنى. واستشهدوا شهيدين، حتى الاستعمال القرآني على طول القرآن، إذا أردت أن أتتبع الآيات في مادة شين هاء دال شهد شهد، كلها تشير إلى هذا المعنى. فإذا في الرواية، ولكن لا يلتفت إلى هذه الطريقة في الفهم، الرجوع إلى فهم الروايات من خلال روايات أهل البيت. صارت عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة، مقابل الغيبة الحضور، وهذا هو نفس الاستعمال اللغوي ونفس الاستعمال القرآني، المشاهدة بمعنى الحضور. وهنا تكون عندنا ثلاثة مصطلحات لا بد أن أوضحها حتى تتضح الفكرة. عندنا غيبة وحضور وظهور. الغيبة واضح معناها لديكم، الغيبة هي الغيبة حين غاب الإمام عن الأنظار وعن الأبصار. أما الحضور، المراد من الحضور هو حالة الأئمة من زمان النبي إلى ما قبل شهادة الإمام الحسن العسكري. هذه الفترة، هذا الزمان يسمى ماذا يسمى؟ يسمى زمان الحضور. أما الظهور خاص بالإمام الحجة، لا يقال حتى للنبي بأنه كان في مرحلة الظهور. القرآن ينفي ذلك، في ثلاث آيات في الكتاب الكريم تنفي ذلك. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، إلى الآن ما ظهر. والأئمة يقولون هذه الآية ما جاء تأويلها، والظهور هذا المصطلح عند أهل البيت مشتق من هذه الآية. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، الظهور من هذه الآية مشتق. الظهور حالة مختصة بالإمام الحجة عليه السلام، وذلك يكون بعد انتهاء الغيبة الكبرى، يعني لا وجود للظهور الآن. أما الحضور فهي المرحلة التي كان فيها الأئمة. الحضور له قوانين، والغيبة لها قوانين، والظهور له قوانين. إذا نرجع إلى روايات أهل البيت نجد لمرحلة الظهور قوانين وأسلوب في التعامل عند أهل البيت، وللغيبة قوانينها وللظهور قوانينه. الآن الغيبة في مقابل الحضور، وإذا تدققون النظر ستجدون أن الكلمة استعملت بطريقة الاصطلاح. الإمام ما قال وسيأتي شيعتي من يدعي مشاهدتي، قال يدعي المشاهدة، يعني المشاهدة لها معنى معروف عند علي بن محمد السمري وعند الشيعة في ذلك الوقت، هذا مصطلح. وإلا لو كان يريد الإمام أن يقصد مشاهدته هو، يعني رؤية وجهه أو الالتقاء به والحديث معه، لقال مشاهدتي. لماذا يترك الكلمة هكذا؟ وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، وهذا بيان أخير، والبيان الأخير لابد أن يكون واضحا، لا أن يكون مجملا يوضع الناس ويضع الناس في خبط. الإمام هكذا قال، قال وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة. أنت انظر إلى هذه الكلمة، فكر فيها واجمعها مع كلمة الإمام السجاد، صارت عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة، تجد أن هذه الكلمة مصطلح حتى من الجهة النحوية. حتى من الجهة النحوية بشكل سريع أقول، ولا أريد أن أدخلكم في المسائل التخصصية، ولكن بعض القضايا لا بد من بيانها لتوضيح المطلب. الألف واللام إذا يدخل على اسم من الأسماء في لغة العرب، على كلمة، الألف واللام في علم النحو وفي علم البلاغة لها أربعة معاني: مرة تأتي بمعنى الحقيقة، ومرة تأتي بمعنى الاستيعاب، سأشرحها لكم بشكل سريع، ومرة تأتي بمعنى الشيء المعهود ذكريا، ومرة تأتي بمعنى الشيء المعهود ذهنيا. يعني كيف؟ إذا جاءت الألف واللام بمعنى الحقيقة، مثل ما أقول الإنسان كائن يحب التطور، هذه الألف واللام التي دخلت على الإنسان لا تتحدث عن شخص بعينه ولا تتحدث عن مجموعة، تتحدث عن حقيقة الإنسان. لما أقول الإنسان كائن يحب التطور، يعني هذا الإنسان بحقيقته يحب التطور، يحب التغيير، فهذه الألف واللام تتحدث عن الحقيقة. الآن لما يقول الإمام صلوات الله عليه وسيأتي من شيعتي من يدعي المشاهدة، المشاهدة هنا الإمام يتحدث عن شيء معين مشخص، ليس يتحدث عن حقيقة شيء، لا يتحدث عن حقيقة شيء مثل ما أتحدث عن الإنسان. ربما أهل الاختصاص القضية تكون واضحة لديهم أكثر، هذه ألف ولام لا تعطي معنى الحقيقة، وكذلك لا تعطي معنى الاستيعاب. حينما أقول الأطفال في الروضة أصيبوا بالزكام، هذه الألف واللام يعني جميع الأطفال أصيبوا بالزكام، يقال لها استيعابية شمولية، تستوعب الأفراد جميعا. فلما أقول الأطفال في الروضة أو أقول المرضى في هذا الجناح عولجوا وشفوا من أمراضهم، يعني الجميع، وهذه تدخل على الجمع حتى تستوعب الأفراد. كلمة المشاهدة مفرد، هناك ألف ولام تسمى بالعهد الذكري. العهد الذكري يعني كلام مذكور سابقا، كما في الآيتين الخامسة بعد العاشرة والسادسة بعد العاشرة من سورة المزمل: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. رسولا هنا نكرة ما فيها ألف ولام. أعطيتني كتابا وقرأت الكتاب، هذه الألف واللام تعني أنني قرأت الكتاب الذي أعطيتني إياه، يقال لها ألف ولام العهد الذكري، يعني شيء مذكور في الكلام معهود ذكرا، وهذا لا ينطبق على التوقيع هنا أيضا. ما مذكورة كلمة المشاهدة قبل هذه الكلمة من دون ألف ولام. بقي احتمال واحد وهو العهد الذهني، وهو الذي يستعمل في الإصطلاحات. يعني الآن مثلا في المسجد يوجد أكثر من سيد هاشم في المسجد، لكن يقولون جاء السيد، جميع الأذهان تنصرف إلى سيد واحد، مع العلم موجود أكثر من سيد في المسجد. هذه الألف واللام تدل على شيء معهود ذهنيا عند المتكلمين، مثل ما الآن بحديثنا لما مثلا يقال لفلان لماذا تأخرت، يقول مثلا المرأة مريضة. المرأة اسم يطلق على الجميع، لكن لماذا نفهم يعني زوجته؟ لأن الألف واللام هذه للعهد الذهني، معهود ذهنيا. نحن اتفقنا على أن الرجل إذا استعمل هذه الكلمة فإنه يشير بها إلى زوجته، ليس اتفاق مكتوب، وإنما استئناس اجتماعي عرفي لغوي. أنت لما تقرأ التوقيع أو تستمع إلى التوقيع ألا تحس هذا المضمون منه؟ وسيأتي من شيعتي من يدعي المشاهدة، يعني هناك شيء معهود في الأذهان، وإلا لو كان يقصد مشاهدته هو كرؤية عابرة لقال مشاهدتي، لقال مشاهدتي. إذا جمعت هذه القواعد العلمية مع الرواية التي أشرت إليها قبل قليل وصارت عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة، ماذا يعطيك ذلك؟ يعطيك أن هذا مصطلح من مصطلحات زمان الغيبة، وأن المراد بالمشاهدة هنا الحضور، وأن التوقيع هنا حينما يقول وسيأتي من شيعتي من يدعي المشاهدة، الإمام يتحدث أنه يأتي شخص يدعي بأنه على صلة وعلاقة بالإمام كما لو كان الإمام حاضرا، مثل ما كان أصحاب الأئمة لهم علاقة بالأئمة في زمان حضورهم. القضية لا دعوى سفارة ولا قضية رؤية بصرية عابرة، وإنما يأتي شخص فيقول بأنني على صلة وعلاقة بالإمام الحجة عليه السلام، أنني أعرف مكانه وأذهب إليه وأعود وأرجع، وهذا منه وذلك منه، وقال لي وقلت كذا، ويتحدث عن الإمام ويدعي بأن له علاقة معه من دون أن يدعي السفارة، لأن السفارة انتهت في القسم الأول من التوقيع وانتهينا منها. لما الإمام أمر علي بن محمد السمري أن لا يوصي لأحد انتهى الحديث عن السفارة، انتهينا من هذا الموضوع. من يدعيها فنحن نرفضه بالقسم الأول من التوقيع لا بهذا القسم. هذا القسم يتحدث عن مشاهدة، والمشاهدة يعني الحضور. يعني هناك من الشيعة سيأتي فيقول بأنه يعني فيما بينه وبين الإمام الحجة ميانة، طاب طالع رايح راجع بهذا المعنى، وكأنه كما كان حال مثلا زرارة أبو بصير محمد ابن مسلم في زمان الإمام الباقر في زمان الإمام الصادق. إذا جاء أحد وادعى هذا الأمر الإمام يقول وقبل السفياني، يعني يمكن أن يدعي أحد هذا المعنى بعد السفياني والصيحة، ويمكن أن نقبل منه إذا كان هناك شيء منطقي أو دليل، ويمكن أن نرفضه إذا لم يكن هناك شيء منطقي أو دليل على ذلك. فإذا جاء أحد وادعى هذا النوع من العلاقة نرفضه. إذن التوقيع لا علاقة له بقضية دعوة السفارة، السفارة في القسم الأول من التوقيع وانتهينا منها، ولا علاقة له باللقاءات المعروفة عند الشيعة. حديث عن نوع من أنواع العلاقة، كما كان أصحاب الأئمة لهم علاقة مع الأئمة في زمن الحضور. أنا بيّنت قبل قليل معنى الغيبة، معنى الحضور، ومعنى الظهور. وانتبهوا أيضا، انتبهوا بدقة أن التوقيع ما قال أنه لا يوجد أحد من الناس لا يملك هذه العلاقة. التوقيع ما نفى، يمكن أن يكون من الناس من عنده علاقة، ولكنه لا يدعي ذلك. النفي للإدعاء، لأن الذين تكون لهم علاقة خاصة مع الإمام الحجة يستحيل أن يتكلموا، يستحيل أن يتكلموا. أولا يكتمون، وليس فقط يكتمون، الذي يكتم، الأئمة لا يكتفون بالكتمان، الأئمة يريدون من الشيعي بهذه الدرجة أن يكتم وأن يكتم الكتمان أيضا. لأنك إذا تكتم شيئا ويعرف عنك بأنك تكتم شيئا هذه فضيحة أيضا. صحيح أنت ما تتكلم، ولكنه نحن نعلم بأنك تكتم شيئا. الذين تكون لهم علاقة خاصة بالإمام ربما يكونون بيننا ونحن لا نشخصهم. التوقيع هنا يكذب الذين يدعون. هذا الذي يدعي هذا أحمق. إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول؟ يقول: وددت أن أفتدي خصلتين من شيعتي ببعض لحم ساعدي، أن يقطع لحم ساعدي ويخلص شيعتي من هاتين الخصلتين، الحمق والنزق. النزق هو عدم الكتمان، هو التسرع، الاستعجال. ومنه الاستعجال في الفهم، ساني واجه حديث أهل البيت وبتسرع وبغرور يفهمه، هذا هو أيضا من. وددت أن أفتدي خصلتين من شيعتي ببعض لحم ساعدي، الحمق والنزق. الإمام الصادق ماذا يقول؟ يقول: إن أكثر أهل الجنة من البله. مشهور في اللهجة العراقية يقولون فلان بهلي، أكثر أهل الجنة البهلية. لاحظوا الفارق في الفهم، لما يقولون يا ابن رسول الله تقول بأن أكثر أهل الجنة من البله، ما الأبله؟ قال: الأبله هو الذي يعرف ما في قلوب الناس ولا يعرفون ما في قلوب. ومدة السفارة كانت 40 سنة، مدة طويلة، بحيث الشيعة في ذلك الوقت الذين يعرفون العمري رضوان الله تعالى عليه لطول المدة صار في أذهانهم من المستبعد أن يأتي غيره، ولكن لما طال به العمر والأيام الأخيرة مرض العمري كانت عيون الشيعة إلى شخصين، أحدهما أبو سهل النوبختي، وشخص آخر اسمه جعفر ابن أحمد ابن متيل. أبو سهل النوبختي كان هو المتحدث، الخطيب المتكلم في الوسط الشيعي، فكأنه هو الأعلم، هو الأبرز، هو المتحدث، فالناس تحسب حساباته حسابات ساذجة، فيتوقعون أن أبا سهل هو الذي سيحل محل العمري السفير الثاني. والبعض كان ينظر إلى جعفر ابن أحمد ابن متيل، لأن كان هو أقرب الناس للسفير الثاني، بحيث أن السفير الثاني في آخر أيام عمره كما يذكرون ما كان يأكل طعاما إلا مطبوخ في بيت هذا الرجل. جعفر ابن أحمد ابن متيل هو يقول: لحظات الأخيرة من حياة محمد ابن عثمان ابن سعيد العمري كنت جالسا عند رأسه، وكان الحسين أبو الروح جالسا عند رجليه، فالتفت إلي قال: يا ابن متيل، إن أن أجعل السفارة للحسين. مع أنه كان هو يتوقع لعله يرجو أن تكون له السفارة. يقول: لما أخبرني أبو جعفر بذلك، يعني العمري، قمت من مكاني وتوجهت إلى الحسين أبو الروح وجئت به فأجلسته عند رأس العمري وأنا جلست عند رجليه. لما سألوا أبا سهل النوبختي قالوا له: كنا نتوقع أن تكون أنت السفير، لماذا اختير أبا القاسم، يعني الحسين أبو الروح؟ أخبرهم أنه لا يملك القدرة على الكتمان مثل النوبختي، مثل الحسين أبو الروح. قال: ربما لو ضغطتني الأمور لكشفت عن مكانه، لكشفت عن أسراره. قال: أما أبو القاسم لو كان الحج تحت ذيله وقرض بالمقاريط لما كشف ذيله عنه. هذا مقصودي، أن الذين تكون لهم علقة بالإمام الحج عليه السلام يستحيل أن يبدر منهم أي بادرة، لا بالإيحاء ولا بالكلام ولا باللفظ ولا بالإشارة، وإنما يكتمون ويكتمون ما يكتمون. ولذلك التوقيع ما نفى هذا النوع من العلاقة، وإنما نفى الذين يدعون. قال: سيأتي شيعتي من يدعي. قال بأن هذا النوع من العلاقة غير موجود. أنا أعلم، سيقول لي البعض ربما ليس في وسطكم ولكن الذين يسمعون كلامي من بعيد، سيقولون: هذه تخرصات، هذا الكلام ممكن عقلا ولكن تخرصات. أنا أقول: ما هذه تخرصات، ليس هذا الكلام من عندي، هذا هو الكافي، هذا كتاب الكافي، وهذا الجزء الأول، وجئت به لا لأنني لا أحفظ الرواية ولكن تبركا. وربما يستأنس بالرواية أكثر لو قرأت من الكتاب. هذا هو الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف، وهذه طبعة دار الكتب الإسلامية. باب في الغيبة، الرواية التاسعة بعد العاشرة، بسنده عن إسحاق ابن عمار. انتبهوا للرواية ماذا تقول. قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، الرواية تذكر الاسم الشريف الذي يستحب عنده القيام، أبدله للحجة غيبتان. الإمام يقول: للحجة غيبتان، إحداهما قصيرة والأخرى طويلة. وللعلم، نحن عنوان أحاديثنا صفحات من الثقافة المهدوية، مصطلح الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى لم يرد في الروايات، مصطلح نسجه علماؤنا. الموجود في الروايات غيبة قصيرة وغيبة طويلة، غيبة قصيرة وغيبة طولانية، غيبة تامة، غيبة أولى وغيبة ثانية، هذا الموجود في الروايات. أما هذا المصطلح الشائع، مصطلح صحيح ولكن للاستزادة في المعرفة، هذه المصطلحات من وضع علمائنا، الغيبة الصغرى والكبرى. للحجة غيبتان، إحداهما قصيرة والأخرى طويلة، يعني القصيرة هي الصغرى. كم طول الغيبة الصغرى؟ شائع على الأذهان أو في الأذهان أو على الألسنة أن الغيبة 70 سنة أو أكثر. بالضبط الغيبة الصغرى 69 سنة بالضبط، حينما يقال 70 سنة بشكل تقريبي. وإلا أنا ذكرت لكم قبل قليل الأرقام، إذا تجمعونها: سفير الأول 5 سنوات، الثاني 40، الثالث 21، الأخير 3 سنوات، اجمعوها 69 سنة. للحجة غيبتان، إحداهما قصيرة والأخرى طويلة. الغيبة الأولى يعني القصيرة لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعته، هذا نحن لا شأن لنا به، حديث عن الغيبة الصغرى. والأخرى الغيبة الطويلة لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه، يعني هناك من يعلم مكانه، وإذا كان يعلم مكانه يعني يتواصل معه، وهذا هو الحضور. ولا تعتقدون فقط هذه الرواية، المقام لا يسع، وإلا أورد لكم روايات وروايات وروايات، كتب الحديث فيها الكثير من هذه الروايات، لكن المقام ليس للتوسعة وللاستقصاء والبحث عن كل صغيرة وكبيرة. هذه المضامين الموجزة التي أتلوها على مسامعكم ليست مستلة من رواية واحدة أو روايتين أبدا، هذه من مئات إن لم تكن من آلاف من الروايات. هذه المضامين التي أتلوها عليكم ليست مستلة من رواية أو روايتين، ما أريده من روايات على سبيل النماذج، على سبيل المثال والأنموذج. الرواية واضحة، يمكن أن تراجعوا كتاب غيبة النعماني ستجدون أكثر من رواية في هذا المضمون، يمكن أن تراجعوا البحار وغير البحار تجدون روايات أكثر بأن الإمام في غيبته القصيرة وهي الصغرى بمصطلحنا الآن لا يعرف بموضعه أو بمكانه إلا خاصة شيعته، وفي الكبرى لا يعرف بموضعه إلا خاصة مواليه. يعني هناك من يتصل بالإمام وعلى تواصل، ونفس الحوادث تحدثنا بأن الذين التقوا بالإمام كانوا يرون مع الإمام مجموعة، ونفس الرواية المنقولة عن أئمتنا ونعم المنزل طيبة وما ب30 من وحشة، ومعروفة بين علماء الحديث ما ب30 من وحشة، هناك 30 دائما على اتصال مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهذه تفاصيل أنا لا أريد الآن أن أدخل فيها فتخرج من أصل المقصود. فأعتقد أن القضية باتت واضحة، باتت جلية، أن التوقيع هنا إنما ينفي من يدعي أن له علاقة كعلاقة الشيعة مع الأئمة في زمان الحضور، ولا ينفي التوقيع وجود هذه العلاقة، لكن الذين لهم علاقة مستحيل أن يتحدثوا، يكتمون هذا الأمر ويكتمون ما يكتمون، ولن تستطيعوا أن تجدوا إشارة أو رمزا أو دليلا على هؤلاء. إذن التوقيع يتحدث في جهة والجماعة يتحدثون في جهة ثانية، الفهم الموجود في الروايات هو هذا، رواية الإمام السجاد واضحة يستعمل نفس اللفظة بمعنى الحضور، رواية الكافي الشريف عن الإمام الصادق واضحة بأن هناك من الشيعة من يعلم بموضع الإمام الحجة، الذي يعلم بموضعه يعني هو على تواصل معه، هذا هو الفهم الصحيح المستند إلى فهم حديث أهل البيت بحديث أهل البيت. ويضاف إلى هذا الحوادث الكثيرة، قد يقول القائل الذي فهم التوقيع حسب ما فهمه بأن هذه الحوادث نحن لا نعرف الطريق الصحيح لوثاقتها، قد يقول ويقولون هكذا، أنا هنا سوف لا أستدل بحادثة لا يعرف طريقها، سأنقل رواية قصة حكاية سمي ما شئت. في كتاب الغيبة الكبرى للسيد محمد الصدر، وغدا سأورد هذه القصة هذه الواقعة، في كتاب الغيبة الكبرى للسيد محمد الصدر ينقل هذه الواقعة. عمن ينقل؟ يقول: حدثني أستاذي السيد محمد باقر الصدر، حدثه أستاذه السيد أبو القاسم الخوي. نحن حتى لو اختلفنا مع السيد الخوئي، مع السيد محمد باقر الصدر، مع السيد محمد الصدر، مع أي عالم من علماء، حتى لو اختلفنا، لكننا نحن الاختلاف العلمي والاختلاف الآراء شيء والوثاقة شيء. يعني حينما ينقل السيد الخوئي نحن نثق بنقله، ينقل هذا الكلام للسيد محمد باقر الصدر، وحينما ينقل السيد محمد باقر الصدر هذا الكلام، حتى لو افترضنا في أسوأ الأحوال نحن على خلاف معه، لكننا نثق بنقله. وينقل عنه السيد محمد الصدر في كتاب الغيبة الكبرى، وهذا الكتاب ألف في حياة السيد الخوئي وفي حياة السيد محمد باقر الصدر. أصلا مقدمة الكتاب كتبها السيد محمد باقر الصدر. هناك كراس معروف بحث حول المهدي للسيد محمد باقر الصدر، وهذه المقدمة التي كتبها السيد محمد باقر الصدر لموسوعة الإمام المهدي عليه السلام للسيد محمد الصدر. الموسوعة مؤلفة من 4 كتب: الغيبة الصغرى، الغيبة الكبرى، تاريخ ما بعد الظهور، واليوم الموعود. هذه الواقعة التي أتحدث عنها مذكورة في الجزء الثاني في كتاب الغيبة الكبرى، ينقلها السيد محمد الصدر عن السيد محمد باقر الصدر عن السيد الخوئي. السيد الخوئي ينقلها عن رجل هو كما يصف، أنا أعرف اسمه لأن مذكور في مواطن أخرى، لكن أنقل كما جاء في الكتاب. ينقلها عن رجل هو السيد الخوئي يوثقه ويصفه، يقول بأنه من الإيمان والورع بمكان عظيم. هذا هو السند، وهؤلاء هم أساتذة الذين يرفضون القضية، هؤلاء هم نفسهم، والقضية موجودة تتحدث عن ذلك الرجل الموثوق الذي قال عنه السيد الخوئي بأنه من الإيمان والورع بمكان عظيم. وهذه الحادثة الآن لا يوجد مجال أن أدخل فيها، وطالبكم المجلس وربما دوختكم بهذه المصطلحات وبهذا الكلام الذي شط بكم يمينا وشمالا، ولكنني مضطر لذلك إجابة على هذه الأسئلة الملحة. في يوم غد سأنقل هذه الحادثة، هذه حادثة واضحة موثوقة، سوف لا أورد حوادث. إذا صحت مرة واحدة صحت مليون مرة، مرة واحدة إذا صحت، إذا هذه حادثة صحيحة انتهى الكلام. حينما تتحقق مرة واحدة يمكن أن تتحقق في كل يوم. هناك شيء عملي آخر، مسجد جمكران. مسجد جمكران بني بأمر الإمام الحجة، وسأذكر في ليلة غد قصة بنائه، ولكنني لا أحتج بقصة بناء مسجد جمكران. قد يقول القائل بأن سند القصة ضعيف، أترك هذه القضية، إنما مسجد جمكران مسجد موجود على أرض الواقع. في هذا المسجد، مسجد مؤسسة كبيرة، ربما الكثير منكم ذهب إلى زيارته والصلاة فيه، في هذا المسجد هناك دائرة، مكتب بالفارسي دفتر السبت كرامات. أنا كان لي علاقة بهم لما كنت في التسعينات في إيران، وكنت أطلع على التفاصيل الموجودة الكثير موثقة بالفيديو وبالوثائق الرسمية وبالشهادات الطبية الذين التقوا بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في هذا المسجد، وتحققت فيهم المعجزات. هناك معجزة نشرت في الصحف في وسائل إعلام في إيران، الحادثة التي حدثت مع هذا السني، شخص سني، سعيد الزاهداني. غدا أتحدث عن قصته. هذا المسجد مليء، واقع عملي موجود في حياتنا، موجود المسجد في أطراف مدينة قم، مسجد معروف. دعني من قصة مسجد جمكران، إذا يريد أن يقول القائل بأن سند هذه الحكاية والرواية ضعيف، وإن كانت الوقائع التي تحدث فيه تدل على أن هذا المسجد هو مسجد الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الكلمة الأخيرة هو ما قاله السيد مهدي بحر العلوم، السيد مهدي معروف له لقاءات عديدة بالإمام الحجة عليه السلام، محدث النوري في كتابه جنة المأوى في من فاز بلقاء الحجة أو معجزته في الغيبة الكبرى ينقل بأن أحدهم جاء فسأل سيد مهدي، قال سيدنا موجود هذا الحديث أنه من يدعي المشاهدة كذاب مفتري؟ أحد تلامذة السيد، والسيد أجابه قال له نعم هذا الحديث موجود. يقول سمعت السيد يقول فيما بينه وبين نفسه يقول ماذا أقول له وقد ضمني إلى صدره، ماذا أجيبه؟ أقول له هذا الحديث صحيح غير صحيح، ماذا أقول له وقد ضمني إلى صدره؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ تعرفون والأخبار، وكان الحديث أيضا على المنصة عما جرى على مجموعة من أخوتنا في مصر، إذا كان لهذا الحديث ولهذا المجلس ولهذه الروايات إذا كان لها من أجر ومن ثواب مهدى إلى أرواحهم الطاهرة، وفي الروايات الشريفة إذا أردت أن تزور الحسين عليه السلام من بعيد فقل ثلاثا وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، الإمام يجيبك أنا رجائي أن نزور الحسين بهذه الزيارة من بعيد ورددوا معي ونهدي ثواب هذه الزيارة إلى روح الشهيد المظلوم الشيخ حسن شحاتة وإلى أخوته رضوان الله تعالى عليهم، نهدي ثواب هذه الزيارة زيارة الحسينية، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. أسألكم الدعاء جميعا، وصلى الله على سيدنا ونبينا وإمام أئمتنا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.
اختصار.